بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، إن شاء الله نشرع في الحديث 19 من 40 النووية. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي رواية أخرى: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحديث طبعا هذا حديث يعني عظيم، وله روايات أخرى عند الترمذي أيضا وغيره. والحديث يعني ألفاظه واضحة ومعانيه واضحة، لذلك يعني سنعلق تعليقات يعني سريعة على ألفاظ الحديث، لعلنا يعني نخرج ببعض الدروس والعبر من هذه الكلمات البينات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدوده، احفظ أوامره، أن تقف عند أوامره بامتثالها، عند نواهيه باجتنابها، ألا تتجاوز ما أمر الله عز وجل به إلى ما نهى عنه. فمعنى احفظ الله، احفظ الله أي احفظ دينه، احفظ شرعه، احفظ أوامره، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله عز وجل. لذلك فالله عز وجل يثني على هؤلاء الذين حفظوا حدوده وأدخلهم جناته، فقال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الأواب الحفيظ، هذا الحفيظ هو الذي حفظ أوامر الله عز وجل، وقيل الذي حفظ ذنوبه ليتوب منها، على الاختلاف في معنى حفيظ هنا، هل حفيظ بمعنى الحفظ اللي هو ضد التضييع، فيكون الحفظ أي حفظ الأوامر كما في قوله احفظ الله يحفظك، أو حفيظ اللي هو الحفظ الذي هو عكس النسيان بمعنى العلم، حفظ ذنوبه أي علمها ليتوب منها. وفي النهاية احفظ الله كما قلنا المعنى، أي احفظ أوامره أن تضيعها، احفظ نواهيه أن تجترئ عليها، احفظ حدوده لأن تقف عندها. والله عز وجل ورسوله يعني الله سبحانه وتعالى ورسوله يعني ذكر مسألة الحفظ في أكثر من آية وحديث. الله عز وجل يقول: حافظوا على الصلوات الوسطى، على الصلوات والصلاة الوسطى، أثنى على الذين هم على صلاتهم يحافظون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها، أي على هذه الصلوات، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فكل هؤلاء حفظوا أوامر الله عز وجل، حفظوا الصلوات، حفظوا الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، حفظوا أيمانهم أي حفظوها بمعنى أنهم لم يضيعوا هذه الأيمان، يعني قالوا الأيمان لم يتفوهوا بالأيمان وحلفوا بالله عز وجل، عملوا بمقتضى أيمانهم فلم يضيعوا هذه الأيمان ولم يبدوا بها عرض الحائط. وإذا أرادوا أن يفعلوا شيئا خلاف ما توجبه الأيمان، إذا رأوا هناك خيرا يعارض هذه الأيمان كفروا عن أيمانهم وأتوا الذي هو خير، فهو هذا معنى حفظ الأيمان. وكل هذه أمور يعني تضرب على سبيل المثال بمعنى احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. نعلم أن يعني الإنسان إذا حفظ دينه وإذا حفظ أوامر الله عز وجل فإن الجزاء من جنس العمل، فالله عز وجل أيضا يحفظ العبد. ومعناها أيضا أن الإنسان الذي يضيع حدود الله ويضيع أوامر الله عز وجل ويجترئ على نواهيه، إن الله عز وجل يعني فإن العبد لا ينتظر من الله أن يحفظه ولا يستحق حفظ الله عز وجل له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، أي كما أنت حفظت الله عز وجل، إن الله عز وجل يجازيك بالحسنة بمثلها فيحفظك كما حفظت دينه وعهده. فحفظ الله للعبد يدخل فيه حفظ الدنيا وحفظ الآخرة، أنت كما حفظت الله عز وجل في دينه أو حفظت أوامره فإنك بإذن الله يعني تستبشر بأن الله عز وجل يحفظك في الدنيا والآخرة، يعني ليس فقط في الآخرة ولكن أيضا في الدنيا، حفظ في الدنيا وحفظ في الآخرة. حفظ في الدنيا أن يحفظ عليك مصالح دنياك، يحفظك في بدنك وفي ولدك وفي أهلك وفي مالك، كما قال عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كما ورد في تفسيرها عن ابن عباس الملائكة يحفظون العبد بأمر من الله عز وجل حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر. احفظ الله يحفظك، الله عز وجل يحفظ عباده الصالحين كما قلت يحفظهم في ما في كل أمور دنياهم، كما قال ابن المنكدر إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فلا يزالون في حفظ من الله وتتر ما دنا فيهم ذلك العبد. تخيل يعني العبد يحفظ أوامر الله جل فإن بركة هذا العبد الله جل يحفظ عليه كل ما يحبهم من أولاده وأحفاده بل والدويرته من حوله أيضا. وكان بعض الصالحين أظن سعيد المسيب كان ينظر إلى ولدي ويقول لأطيلن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، رجاء أن أحفظ فيك. فكان يعلم أنه إذا حفظ الله جل وحفظ أوامره وأطال الصلاة وأحسنها فإنه ينتظر من الله عز وجل أن يحفظ ولده، بل يحفظ ولده له بعد موته كما قال عز وجل في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا فحفظ الله عز وجل لهذين الولدين اليتيمين الكنز وقيض موسى والخضر عليهما السلام لأن يبني الجدار على هذا الكنز. وفي التفسير أن هذا الأب كان يعني الجد السابع أو كما يقال يعني. قال عمر بن العزيز ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه، فهذا هو حفظ الله عز وجل أو من أمثلة حفظ الله للعبد. أيضا من أمثلة حفظ الله للعبد أن العبد إذا كان مشتغلا في طاعة الله عز وجل إن الله جل يحفظه في تلك الحال. في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت امرأة في بيت فخرجت في سرية من المسلمين يعني تساعد المسلمين في جهادهم، وتركت 12 عنزا وصيصيتها يعني المغزل التي كانت تغزل به أو تنسج به، قال ففقدت عنزا لها وصيصيتها فقالت يا ربي إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، وإني أنسك عنزي وصيصيتي. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأصبحت عنزها ومثلها، فأصبحت عنزها ومثلها، وصيصيتها ومثلها. فمن حفظ الله حفظه الله عز وجل، كما في حفظ هذه المرأة ما لها لما يعني ناشاف الله عز وجل. يعني من عجيب حفظ الله عز وجل أن الله عز وجل يقير لك حتى يعني ما لا تنتظر أبدا أن يعينك في أمرك، ولكن لما أنت حفظت حدود الله عز وجل فربما يعني الشيء الضار بطبعه يتحول إلى إنسان حافظ لك وحارس لك، كما ورد في بعض الآثار عن بعض السلف أنه كان نائما وكانت هناك حية في البستان الذي كان فيه ينام، إذا بها يعني تدب حوله وتحميه حتى استيقظ. وعن نصيب الإنسان الذي يغير حدود الله عز وجل فيعني لا ينتظر أن يراعيه أحد حتى من أقرب الناس إليه، بل ربما يسلط عليه أقرب الناس إليه ويجد منهم الأذى ويجد منهم يعني التغير أو التغير عن حالتهم التي عهدهم بها. لماذا؟ لأنه قد يعني غير من حاله مع الله عز وجل، فيعني تغيرت هذه الأمور ولم تعد تجري على نهجها السابق. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. فمن أثر المعصية أنه فورا يجد أثر هذه المعصية في خلق الدابة وفي خلق زوجاته في خلق أبنائه في خلق خادمه، وهذا من شؤم المعصية، وهذا أيضا علامة عدم حفظ الله عز وجل لهذا الإنسان أو لمصلحة هذا العبد. هذا حفظ في الدنيا كما قلنا يعني أن العبد إذا حفظ الله عز وجل يحفظ الله في شؤون دنياه وفي شؤون مصالحه عامة، سواء حفظ في ماله أو حفظ في ولده، حفظ في صحته، حفظ في وظيفته. وأيضا هناك حفظ من نوع أشرف وأعلى، وهو أن يحفظه في دينه، يحفظه في إيمانه، يحفظه من الشهوات المضلة، من الشهوات المحرمة، يحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان ويثبته عند شدائد الموت وقربات الموت، فيثبت قلبه على الإيمان ويتوفاه الله على الإسلام ويثبته بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا يعني أشرف أنواع الحفظ، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان ينبغي له أبدا أن يضيع إيمان العبد الذي آمن به أولا وصدق برسوله. فالله عز وجل ليس من شأنه أن يضيع إيمانه، بل يجازي بالإحسان إحسانا، بل من شأن الله من شأنه سبحانه وتعالى ومن عادته أن الله سبحانه وتعالى إذا آمن العبد فإن الله يزيد في إيمانه ويثبته على إيمانه ويحميه أو يحمي هذا الإيمان من أي ما من أي شيء يعتريه من شبهات أو شهوات. كما قلت بعض السلف يقول: إذا حضر الرجل الموت يقال الملك ثم رأسه، فيقال: أجد في رأسه القرآن. فيقال: ثم قلبه، قال: أجد في قلبه الصيام. ثم قدميه، قال: أجد في قدميه القيام. فقال: حفظ نفسه فحفظه الله عز وجل. في الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول عند منامه: إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أراد أن يودع أحدا مسافرا يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وفي الجملة: الله سبحانه وتعالى يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده، يحفظ عليه دينه ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ. لذلك أن العبد قد لا يشعر بأنواع هذه الحفظ، يعني إنسان لا يشعر بأن هذا حفظ من الله عز وجل عليه في دينه. مثلا الله سبحانه قد يقيد للعبد مثلا أمر معين يكرهه العبد، يصرف هذا الأمر عن شيء ما قد يعني أراد العبد أن يفعله. لماذا؟ لأن الله يريد للعبد الخير في دينه، والعبد لا يشعر، ربما يتضرر، ولكن في نهاية الأمر أو في نفس الأمر يكون هذا هو الخير كله لهذا العبد. قال مسعود: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عن عبدي، فإني إن يسرته له، أي إن يسرت له هذا الأمر من التجارة أو الإمارة، أدخلته النار، فيصرفه الله عنه، فيظل يعني يشكو ويقول: صدقني فلان وفلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. قال الحسن لما ذكر أهل المعاصي قال: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. فهكذا العبد الحافظ لحدود الله عز وجل، الله جل يعني يكون عزيز على الله فيعصمه من الزلل ويصرف عنه الأمور التي من شأنها أن تنقص من إيمانه أو تفتنه عن دينه. لذلك يعني الحديث الذي هو فيه ضعف من حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أفقرته وإن بسطت عليه أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من يطلب بابا من العبادة فأكفه عنه لكي لا يدخله أو يداخله العجب، إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. والمعنى حتى ولو كان ناقصاً في يعني كلام، ولكن المعنى هذا الذي سبق وإن قلناه، كما قال عز وجل: فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني يحول بين قلب العبد المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. وهذا من أقوال في تفسير قوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده أمامك يهديك ويرشدك إلى أرشد الأمور وإلى أهدى السبل، تجده تجاهك، تجده معك، يحوطك وينصرك ويحفظك ويوفقك ويسددك. قال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل، كما قال بعض السلف لأخ له: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. لذلك فيعني تجد تجاهك، ده يدل على ما يسمى بالمعية، أن الله معك، المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، بخلاف المعية العامة. فالله عز وجل مع عباده جميعا، بمعنى أنه يعني المعية العامة التي تقتضي العلم والإحاطة والاطلاع والمراقبة لأعمالهم، هذه المعية معية عامة لكل العباد، فالله عز وجل مطلع على عباده ويعلمهم ويعلم سرائرهم وهو أقرب إليه من حبل وريد. ولكن المقصد من المعية الخاصة هنا التي يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك، هي المعية الخاصة التي المعية التي يشير إليها قول الله عز وجل على لسان موسى، أو عندما خاطب موسى قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. معكما يعني معكما بالنصر والإحاطة والتأييد والولاية والحفظ، هذه هي معية الله عز وجل لأوليائه الصالحين. فهذه المعية هي التي يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، أي لا يخذلك أبدا في موطن من المواطن. لذلك يعني لما سئل بعض السلف الذي يستشعر هذه المعية الخاصة، يعني ألا تستشعر وحدك، انت وانت قاعد لوحدك لا تحس بالوحشه؟ قال يعني كيف استوحش والله عز وجل يقول انا جليس من ذكرني، كان يشير الى انه يعني يبتشر انه يجالس الله عز وجل. وقال الاخر نراك وحدك، فقال من يكن الله معه كيف يكون وحده. وقيل لآخر أنا معك من مؤنس، قال بلى. قيل أين هو؟ قال أمامي ومعي وخلفي وعيميني وشمالي، وكان طبعا يقصد ذلك هو الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهي من روايات الحديث. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، والمقصد أن الإنسان إذا كانت له في أوقات الرخاء عبادة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، دعاء بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولم ينسى الله سبحانه وتعالى، لأن كثير من الناس إذا أنعم الله عز وجل عليه طغى وبغى واستكبر ونسي الله سبحانه وتعالى، وحملته هذه النعمة على الطغيان، كما قال عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال عز وجل وإذا أذقناه رحمة منا نسي ما كان يدعو إليه. فكثير من الناس يكون هذا حاله، يعني النعمة تنسيه المولى سبحانه وتعالى. وإذا أذقنا إنسانا منا رحمة فرح بها، إلى غير ذلك من الآيات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف إلى الله في الرخاء، يعني إذا أنت في هذا الوقت، وقت الرخاء، الوقت الذي لا تستشعر فيه أنك يعني محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك فأنت لم يتغير حالك مع الله، وواظبت على العبادة وعلى الذكر، وكان بينك وبينه سبحانه وتعالى هذه العبادة وهذه المناجاة وهذا الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يدخر هذا لك لوقت الشدة، فإذا دعوته بعد ذلك عند الشدة فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. وهذا له شواهد، يعني كما ورد في قوله عز وجل بشأن يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فقيل في تفسيرها فلولا أنه كان من الذين يعني يعبدون الله عز وجل في الرخاء للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فتفسير من المسبحين هنا أي من العابدين لله في وقت الرخاء أو قبل ذلك، قبل أن يقع في بطن الحوت. وفي الأثر أن يونس لما أخذ يسبح وهو في بطن الحوت قالت الملائكة يا رب صوت معروف من مكان غريب أو من بلاد غريبة، فقال هذا عبدي يونس ألا تعرفونه؟ قال عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة صالحة؟ قال نعم أو قال لا. قالوا يا رب أفلا رحمت عمله في الرخاء فأنجيته مما هو فيه من البلاء؟ فقال أفعل، فأنجاه الله عز وجل. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عن نقيب فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وآمن المسلمين، لم ينفعه ذلك. لماذا؟ لأنه لم يكن قد سبقه عمل صالح، ظل طوال عمره يعني ينازع الله عز وجل في ربوبيته. فقيل له يريد يبص في فيه من طين البحر أو من حال البحر مخافة أن تدركه رحمة الله عز وجل. فتأمل حال الملائكة، الملائكة تشفع لمن يتعرف إلى الله في الرخاء ومن يداوم على عبادة الله عز وجل، بينما الملائكة يعني لا تشفع، ربما تعادي من كانت حاله أنه ينسى الله عز وجل طوال عمره ثم لا يذكره إلا في وقت الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والمعرفة هنا يعني المقصود بها أيضا المعرفة الخاصة، وإلا فكل الناس يعرف الله عز وجل، بمعنى أنه يقر بالله عز وجل، يقر بوجود الله عز وجل. المؤمن دائما يعني يعلم أن الله سبحانه وتعالى، أن ربه الله، ويقر بوجوده. ولكن ليس هذا هو معنى المعرفة في هذا الحديث، تعرف إلى الله في الرخاء. لا، معرفة هنا معرفة خاصة أيضا، كما تكلمنا قبل ذلك عن مسألة المعية. هنا المعرفة معرفة اللي هي معرفة المحبة، المعرفة التي تقتضي المحبة وميل القلب بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى والانقطاع إليه سبحانه وتعالى، لأن يأنس الإنسان بالله ويطمئن بذكره وأن يستحي منه حق الحياء، أن يهابه ويخشاه ويعظمه حق التعظيم. هذه هي المعرفة الخاصة، يعني المعرفة التي تثمر كل هذه الأحوال والنقمات القلبية. هذه المعرفة التي قال بعضهم عنها مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، قيل ما هو؟ قال معرفة الله، أي المعرفة التي تثمر محبة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله وتعظيم الله والحياء من الله والخشية منه سبحانه وتعالى. كل هذا يعني يدرك الإنسان لذة لا تدانيها لذة أبدا. وكذلك قوله يعني تعرف الله يعرفك في الشدة، يعني يعرفك في الشدة الله سبحانه وتعالى، يعني يعلم الغيب ويعلم السر وأخفى ويعرفك في الشدة ويعرفك في الرخاء، ولكن المقصد بيعرفك في الشدة هنا المعرفة أيضا التي تقتضي محبة الله لعبده وتقريب الله عز وجل لعبده وإجابة دعائه وإغاثته مما هو فيه من كرب، يعني وهي المشار إليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله يقول ذلك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيدنه ولئن دعاني لأجيبنه. وهكذا يعني يكون المعنى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فما عامل الله للتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. وأعظم وأشد أنواع أو يعني أشد أنواع الكرب الذي يحتاج الإنسان فيه إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يعيثه ربه برحمته سبحانه وتعالى هو لحظة الموت، لأنها شدة عظيمة. فالإنسان المؤمن إذا نزل به الموت وكان مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى وكان قد قدم صريحا في حياته وتعرف إلى الله عز وجل في رخائه، فإن العبد يعني فإن ذلك يوجب له في هذه الكربة العظيمة حسن الظن بالله وتجيئه البشرى من الله عز وجل، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. والفارج عكس ذلك الذي لم يقدم في رخائه عبادة لله سبحانه وتعالى، فإن كربات الموت يعني تكشف عن أو تثمر سوء ظن لهذا العبد، فيسيء ظنه بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ويقل صبره ويظهر جزعه الشديد ويعني يطيش عقله وربما تفوه بكلمة الكفر والعياذ بالله. يعني من أكثر أو من أصعب الأمور واللحظات التي تمر الإنسان هي لحظته وحياته، وهو يعلم أنه ذاهب إلى الدار الآخرة، فهنا الإنسان يحتاج بشدة إلى أن يكون حسن الظن بالله، وهذا لم يأتي أبدا إلا لإنسان يعني قد قدم الأعمال الصالحة وتعرف على الله عز وجل حتى أحبه وبذلك يحب لقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك لما نتأمل حال السلف الصالح في حال موتهم تجد أنهم يعني عندهم حسن ظن عجيب بالله سبحانه وتعالى وتذكرون ويشفعون أو يستشفعون بصالح أعمالهم عند الله سبحانه وتعالى. لما يعني حضر أبو عبد الرحمن السلمي قال كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان، وقال أبو بكر بن عياش لابنه أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ وختم أحدهم القرآن وهو مسجن للموت ثم قال بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع كنت أؤملك بهذا اليوم كنت أرجو لا إله إلا الله، ثم قضى رحمه الله. ولما حضر زكريا بن عدي أحد السلف الصالح رفع يديه وهو في فراش الموت وقال اللهم إني إليك لمشتاق، وقال عبد الصمد الزاهد عند موته سيدي لهذه الساعة خبأتك ولهذا اليوم اقتنيتك حقق حسن ظني بك. قال قتادة في قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال مخرجا من الكرب عند الموت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. لما حضر معاذ ابن جبل الموت وكان يعني يشتد خنقه لأنه كان قد أصابه الطاعون رحمه الله، فكان معاذ إذا اشتد بالوجع يقول أخنق خنقك وعزتك إنك تعلم أني أحبك. فتأمل يعني هكذا كان حال الصالحين وأولياء الله الصالحين، كانوا عند هذه الكربات العظيمة التي يعني تضطرب لها القلوب إذا بهم ثابتون هادئون مطمئنون. لماذا؟ لأنهم قد قدموا صالحا وتعرفوا إلى ربهم في حياتهم قبل هذه اللحظة، فثبتهم الله عز وجل وتعرف إليهم في هذه اللحظات وثبتهم بالقول الثابت وبشرهم بالبشرة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال زيد بن أسلم يبشر بذلك عند موته في قبره ويوم يبعث فإنه لفي الجنة وما ذهلت فرحة البشارة من قلبه. وقال ثابت البناني في هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال بلغنا أن المؤمن حيث يبعثه الله من قبره يتلقاه ملكاه اللذان كان معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن، فيؤمن الله خوفه ويقر الله عينه، فما من عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بل ولسائر الأمة أن يدربوا أنفسهم على ألا يعلقوا قلوبهم في الحاجات إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن سؤال الناس أو كثرة سؤال الناس بالذات في الأمور التي يستطيع الإنسان أن يفعلها بنفسه وأن يستغني بها عن الناس، كثرة السؤال قد تكون ذريعة لتعلق القلوب بالناس أو تعلق القلوب بالمخلوقين. فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذريعة وأراد أن يحمل المؤمنين على أن يستغنوا عن غيرهم من المخلوقين وأن يتدربوا ويدربوا أنفسهم على أن يعلقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. ذلك كان يعني إذا بايع أحدهم على الإسلام صلى الله عليه وسلم كان يبايعه على ألا يسأل الناس شيئا. لماذا؟ حتى يعوده عن على أن يستغني بالله عن المخلوقات وعلى أن يقوي توكله على الله سبحانه وتعالى. حتى إن أحدهم كان إذا سقط صوته على الأرض كان لا يسأل أحد أن يناويه له، بل كان ينزل على دابته ويأخذ متاعه أو صوته بيده، وهذا من باب يعني حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك فيقال أن سؤال المخلوقين عامة يعني مكروه، بالذات يعني في الأمور التي يعني يستطيع الإنسان أن يستغني عن المخلوقين وأن يعتمد أو أن يفعل الأمر بنفسه. لذلك ورد النهي عن مسألة المخلوقين. ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان إذا كان يعني هناك أمور معينة لا يستطيع إلا أن يسأل الناس أن يسألها الناس أو ينزلها بالناس؟ فهذا نقول إذا كان خلاص لا يعني لا يمكن أن تفضل حاجة إلا بذلك، خلاص تسأل الناس ولكن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فيكون القلب معلقا بالله وتأخذ بالأسباب حتى تفضل لك حاجتك طالما أنك لا تستطيع أن تقويها بنفسك. ولكن الوارد عن عليه الذنب أو محمل الذنب يكون على السؤال الذي يستطيع الإنسان أن يسأله ثم يسأله، فهذا قد فعل خلاف الأولى أو فعل مكروها، والأولى أن يعتمد الإنسان أو أن يقوم الإنسان بشؤون نفسه معتمدا على الله سبحانه وتعالى. فسؤال الله عز وجل دون خلقه هو متعين، لأن السؤال يعني فيه إظهار للذل من السائل، وفيه يعني إظهار المسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضار أو نيل المطلوب، ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده سبحانه وتعالى. لذلك فالله سبحانه وتعالى يعني أو أنه يسلم يكره لك أن تسأل الناس. لذلك كان الإمام أحمد يقول: اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. فالإنسان الذي لا يسأل الناس بلا شك هذا يكون أكمل وأفضل، والذي يكتب من سؤال الناس فهذا يقع في المكروه. أما الاستعانة فالاستعانة عمل قلبي، وإذا استعنت تستعين بالله. الاستعانة في الأصل هي عمل قلبي، الإنسان لا يستعين إلا بالله ولا يستعين بمخلوق، بمعنى أنه لا يعلق قلبه بالمخلوقين. وإلا كما قلت إذا كان لابد لك من أن تستعين بمخلوق، فالاستعانة المقصود بها هنا أن تستعين بمخلوق يعني أنك تأخذ بالأسباب الظاهرة الحسية، يعني إنسان مريض يذهب للطبيب، إنسان يحتاج مساعدة من إنسان ما ولا بد فيطلب هذه المساعدة، كل هذه أمور حسية ظاهرة. ولكن في كل الأحوال ينبغي أن يكون الإنسان معلقا قلبه بالله سبحانه وتعالى، وده هو الجمع بين مسألة عمل القلب وعمل الجوارح. يعني فيش تعارض بين إنسان يأخذ بالأسباب الظاهرة أو يستعين بأحد فيما لا بد له أن يستعين، أو يسأل أحد فيما لا بد له أن يسأل، ولكن في كل الأحوال لا بد أن يعلم أن هذه أسباب، وأن مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، وأن يعلق قلبه بالله. كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز يقول: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. ومن كلام بعض السلف: يا ربي عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. لذلك يعني يقول بعض السلف: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها حجله، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. وهذا يعني من الكلام في إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: جف القلم بما هو كائن، جف القلم بما هو كائن، وفي رواية: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا المعنى هو الذي دل عليه قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا هو الإيمان بالقدر، وأن الله عز وجل كتب هذه المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالله سبحانه وتعالى يعني علمه سابق، ثم الله سبحانه وتعالى كتب هذه المقادير، ثم يعني شاءها فخلقها. وهكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية، الوصية الإيمان بالقدر، الذي قال بعدها: واعلم أن الخلق جميعا لو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضيه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. يعني كأن هذه الكلمة جف القلم وهو كائن، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء أو يضروك بشيء، كأن هذا الكلام يعني هو مدار الحديث عليه، مدار الحديث كله على الإيمان بالقدر. لماذا؟ لأن يعني ما ذكر قبله وبعده كأنه متفرع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر أو نفع أو ضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور لا يفيد البتة، علم العبد حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع وهو المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده، فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار، ولهذا يذم الله سبحانه وتعالى من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا. فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوجب له ذلك أن يفرض الله عز وجل بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال وسائر أنواع العبادة القلبية، وكذلك يعني يتقي سخطه ويجتنب مناهيه ويحرص على امتثال أوامره ويفرده بالاستعانة سبحانه وتعالى، يخلص له في الدعاء في حال الرخاء والشدة بخلاف ما كان عليه المشركين أو المشركون من مسألة أنهم يخلصوا الدعاء في الشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأن الإيمان بهذه القضية مسألة أن الله عز وجل كتب كل مقادير الخلائق وجف القلم بما هو كائن، وأن الناس لو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بما كتب، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بما هو بلا كتب، فإن فعلا هذا سوف يثمر لك لطف الطمأنينة والرضا ويعني عدم الهلع وتذكر الله سبحانه وتعالى دائما في كل الأحوال والاستعانة به سبحانه وتعالى، وأنك سوف يعني تكون حريصا على حفظ أوامره إلى غير ذلك. قال عليه السلام أيضا في أحد الروايات: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. يعني دايما المؤمن في مسألة مواجهة القدر أو يعني الإيمان بالقضاء والقدر هناك درجتين. الدرجة الأولى في الإيمان بالقضاء والقدر الرضا بالقضاء، وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. والدرجة الثانية هي الصبر، وهي الصبر. أما الرضا فيعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالرضا معناها أن الإنسان يعني لا يتمنى حتى أن يزول هذا المقدور، فهو راض بقضاء الله عز وجل. فمن وصل هذه الدرجة أصبح عيشه كله في نعيم وسرور، وهو الحياة الطيبة التي قال عنها الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لذلك قال عمر بن عبد العزيز يوما: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. وقال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء، يعني الراضي لا يتمنى إلا مواضع القضاء والقدر. طب الذي يحمل على الرضا، يعني أحيانا يلاحظ الراضي حكمة الله سبحانه وتعالى وخيرته لعبده في البلاء، فلما يلاحظ حكمة الله سبحانه وتعالى يرضى بهذا، وأن الله غير متهم في قضائه، فهو الحكيم العدل الرحيم سبحانه وتعالى. وتارة الذي يحمل على الرضا أن يلاحظ ثواب الرضا، يعني أن الإنسان إذا رضي يعني يعلم أنه سوف يثاب على هذا الرضا، فيعينه هذا على الرضا وينسيهم ألم المقضي به. وتارة يلاحظون عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم، حتى ربما تلذذوا به كما يقول بعضهم، وأنشد بعضهم يقول: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. الدرجة الثانية هي الصبر. الإنسان يعني صحيح يعني مش هو يعني ما يتمناش زوال، لا، يتمنى زوال المقدور المؤلم، يتمنى الزوال، ولكن هو لا يفعل شيئا، لا يتكلم ولا يتسخط ولا يتشكى، ويحبس نفسه على الصبر. يعني الصبر معناه الحبس، حبس النفس عن الشكوى، حبس الجوارح عن التسخط أو عن فعل المحظور، حبس اللسان عن الكلمة أو عن الشكوى إلى غير ذلك. فالصبر فيه نوع من الحرارة ونوع من الصعوبة، فالإنسان من داخله يتمنى زوال المخذول بعكس الراضي. الراضي لا يتمنى زوال الأظلم، بل ربما يستشعر اللذة ويعني والطمأنينة. أما الصابر فالصابر يستشعر الحرارة والألم، ولكنه لا يفعل، لا يتكلم ولا ينطق ولا يفعل شيئا يخالف ما يقتضيه الصبر، أو يعني ما يقولش حاجة مخالفة مثلا، أو يفعل شيء مخالف. يفعل يعني زي مثلا، زي مثلا واحدة تشك الجيوب أو تلطم الخدود أو كده، أو يعني يعمل حركة بإيده تدل على عدم الرضا عن المصيبة أو كده، أو إنه يتكلم ليه كده يا ربي، أو لماذا فعلت ذلك يا مصيبتي. لا، ما يقولش أي حاجة خالص، فيعني يصبر نفسه كما قال يعقوب: فصبر جميل هو الصبر الذي لا يعقبه شكوى. فالصبر هي الدرجة الثانية من التعامل مع القضاء والقدر، وهذه الدرجة واجبة، هذه الدرجة واجبة. يعني إذا أخل بها الإنسان يعني كده قال يعني يستحق الوعيد. أما درجة الرضا فهي مستحبة، لأن مش كل إنسان يستطيع أن هو يرضى بمواقع القضاء والقدر، ولكن يستطيع أن هو يصبر نفسه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وإنسان ينبغي أن هو أيضا يذكر نفسه بعظيم ثواب الصابرين، كما قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. فهكذا النصر مع الصبر، والعسر مع اليسر، والفرج مع الكرب. وسرد القرآن هذه الأمور مع بعضها، فرج مع الكرب واليسر بالعسر. قال: لأن الكرب إذا اشتد وعظم يعني وتناهى، يحصل العبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين، فيتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله عز وجل يكفي من توكل عليه. قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. وأيضا إن الأمر الثاني من استقرار الفرج مع القرب واليسر مع العسر، قالوا: لأن الإنسان إذا استطاع بعد كثرة الدعاء والتضرع يرجع إلى نفسه باللائمة، ويعني يقول لها: إنما أتيت من قبلك أنت، ولو كان فيك خير لأجبت. وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه بأنه أهل لما نزل به من البلاء، وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب. وهو ده معنى قول سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيعني يعترف بأنه من الظالمين وينزه الله سبحانه وتعالى. فاعتراف العبد بظلمه وأنه يعني مستحق لهذا الأمر وانكساره، يعني لعل هذا أيضا من أسباب جعل الفرج مع القرب واليسر مع العسر. وكما قال بعضهم: عسى ما ترى ألا يدوم، وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر، إذا لاح عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. وكده احنا مرينا مرور سريع على بعض او يعني على الفاظ الحديث، وهي الحقيقه الفاظ واضحه وبينه وعظيمه وبليغه، وقد لا تحتاج يعني الى يعني كثير من الشروحات، ولكن يعني حسبنا اننا يعني نقضي الليله مع حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتلمس هذه البركات. ومهم العمل، ونسال الله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظنا هو مجرد الكلام، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا والسامعين العمل بمقتضى هذا الحديث، وألا يعلق قلوبنا إلا به سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من الحافظين لحدوده والمتعبثين إليه في الرخاء، وأن يعني يفرج كربنا وكرب المسلمين، وأن يعجل بالنصر لكل المسلمين في كل بقاع الأرض. بجزاكم الله خيرا، إن شاء الله نلتقي السبت القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.